الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموضوعنا في هذا المقام عظيم وخطير والله، إنه يمس الدين، إنه يتعلق بالنجاة. فإن الله تعالى قد أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا العلم من الكتاب والسنة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي الوقت الذي يهدي به كثيرا يضل به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، إلا أهل الهوى، إلا أهل التحريف. النص الشرعي بنوعيه، القرآن والسنة أساس الدين، فلا مصدر للأحكام ولا أساس للشريعة إلا هذا الوحي المتعبد بتلاوته القرآن وغير المتلو وهو السنة. فالمتلو كلام الله وكتابه العزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ من التحريف والزيادة والنقصان والخلط، حبل الله المتين وصراطه المستقيم، يخرج الله به من شاء من الظلمات إلى النور، جعله الله حكما بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا موضحا فيه الحلال والحرام، أصول الدين وفروعه بجلاء، لا أحسن ولا أحكم ولا أقوم من هذا الكتاب. والوحي غير المتلو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو راشد مهتد صادق، لا يفعل إلا حقا ولا يقرر إلا عدلا، سنته هي الحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشافعي رحمه الله: ذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقولون: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب القرآن، وهذا شرحه في هذه السنة، لا فرق بينهما في الحجية والعمل. وعلى هذا النهج سارت قرون الأمة الخيرة، تقدم النص وتقدسه، تفهمه وتعمل به ولا تعدل عنه. ولما عرف أعداؤنا مصدر عزتنا وقوتنا وهو هذه النصوص من الكتاب والسنة، أغاروا عليها وخططوا من أجل حرفنا عنها وأن نعدل عنها، اجتهدوا في الطعن في القرآن والسنة لسلخ المسلمين عن هذين المصدرين العظيمين، وباءت محاولاتهم بالخسران والفشل. لم تلق على مر العصور آذانا مصغية من جمهور المسلمين، زاغ من زاغ وضل من ضل، ولكن بقي أكثر الجسم الإسلامي سليما من نتائج هذه المحاولات للإسقاط. فبقيت الهيبة في النفوس، بقيت الهيبة لهذا الدين، ما أكثر المقبلين على القرآن. حتى في بلاد أوروبا التي أنتجت الرسومات المسيئة والأفلام المشوهة زاد الإقبال على القرآن، ونفذت قبل أيام نسخ إلكترونية من المعاني المترجمة للقرآن في هولندا، وأشهر أناس إسلامهم إقبال لما رأى أعداء الدين عزة هذين المصدرين في نفوس المسلمين، تحيروا في أمرهم وغلت بالحقد قلوبهم وهاج الحسد في نفوسهم، فأمعنوا النظر وقلبوا الفكرة وسلكوا السبل، عقدوا الاجتماعات وعصفوا أذهانهم لينظروا ماذا يعملون، فخرجوا فيما خرجوا به من المؤامرات ببدعة إعادة قراءة النص وفتنة القراءة الجديدة للنص. دعوة قد أطلت علينا في هذه الأيام مع أن لها سلفا من الباطنية وأهل الضلال والزيغ في الماضي، لكنها لبست لبوسا وأقبلت تطل بقرونها لما أدرك هؤلاء الأعداء أن الله تكفل بحفظ نصوص الوحيين، وأن كل محاولات تحريف القرآن اللفظي باءت بالفشل، وكل محاولات الدس والطعن في السنة ووضع الأحاديث المكذوبة باءت بالفشل. ماذا سيعملون؟ استسلموا من جهة عدم إمكانية تحريف القرآن والسنة، تحريف اللفظ، لأن الله تكفل بالحفظ، فكيف سيغلبون الله؟ لا يستطيعون. فقالوا تحريف المعنى، هذا قصدنا، هذه طريقتنا الجديدة ومؤامرتنا في القديم والحديث الآن. فتنة تطل عبر الصحف والمواقع والقنوات والمجالس، القراءة الجديدة للنص، الفهم الجديد للكتاب والسنة، وهكذا تحريف الكلم عن مواضعه، حتى صارت اليوم القضية ظاهرة خطيرة ومنهجا دخيلا وزيفا فكريا ومؤامرة رهيبة تحاك قراءة معاصرة، قراءة حداثية. وواجبنا الدفاع عن القرآن والسنة، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قامت هذه الدعوة على أيدي أناس يتظاهرون بالانتساب إلى الدين ويتسممون بالمفكرين الإسلاميين، لتلقى رواد عند بعض المثقفين والعامة. تقدمت هذه المؤامرة داخل البيت الإسلامي، لم تأتي من الخارج تماما كما فعل المستشرقون، وإنما أذنابهم وتلاميذهم المتأثرون بهم السائرون على دربهم من داخل البيت الإسلامي يعبثون بالنصوص ويحرفون، يفرغونها من معناها الحقيقي، وبالباطل يستبدلون، يطرحون أفكارهم وآراءهم على أنها رؤى إسلامية وعلى أنها فهم جديد للنص، وهو تحريف وتغيير لما أراد الله وما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم فقال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. رواه البخاري ومسلم. يستشهدون بذات النصوص، يأتون بالأدلة بالآيات بالأحاديث، لكن الفهم غير، التفسير مختلف، المعنى مغاير لما قاله الصحابة والتابعون وسلف الأمة وعلماؤها. بدأت هذه الفتنة تتنامى في عالمنا الإسلامي، وتتلقفها هذه الصحف المغرضة، هذه الأقلام المسمومة تكتب، ووسائل الإعلام تنشر المقابلات تلو المقابلات والدعايات، وتفتح السدد لأصحابها المعارض والقنوات من مختلف الأقطار، عصرانيون، حداثيون، ليبراليون، ليبرو إسلاميون، وبالفلسفة متشبعون، ومن لبان الغرب قد ارتضعوا يفسدون، لا يكاد يخلو منهم بلد. فظهر في مصر نصر حامد أبو زيد وجمال البنا وحسن حنفي، وفي السودان محمود محمد طه وحسن الترابي، وفي الشام محمد شحرور والطيب تيزيني، وتونس عبد المجيد الشرفي ومحمد الشرفي، وفي المغرب محمد عابد الجابري، وفي فرنسا محمد أركون جزائري الأصل، وتبعهم الكتاب في الدول العربية وفي الخليج وفي أنحاء من العالم الإسلامي، يفسدون في الأرض ويريدون أن يعيثوا فسادا في الكتاب والسنة. ومن الأخبار القريبة، جامعة أنقرة تعد القيام بمراجعة شاملة للأحاديث النبوية، لأن الأحاديث غالبا ما تكون لها مضامين تؤثر سلبا على المجتمع. يقول أنصار هذه المراجعة إن الأصول العقلانية للإسلام يتم اكتشافها الآن من جديد، وبعض الأحاديث الصحيحة يتم تعديلها ويتم إعادة تفسيرها، ويقول محمد جرميز إن هناك أحاديث تمنع النساء من السفر أكثر من 3 أيام بغير إذن أزواجهن، وهي أحاديث صحيحة لكنها ليست منعا دينيا، بل جاءت لأن السفر في زمن الرسول كان أخطر مما هو اليوم، لكن الأمور تغيرت والناس أبقوا على تعليمات لم يكن مقصودا منها إلا حماية النساء مؤقتا. إذن انتبه، الولي والمحرم هذه حماية مؤقتة كانت في زمن في سفر خطير، الآن تغيرت الأوضاع وتغير نمط السفر، فسقط الولي وسقط المحرم وسقط ذلك المعنى للنص الذي يحضر السفر بغير محرم. ويقول آخر الخنزير كان محرما لأنه كان يتناول القاذورات، فلما صاروا يطعمونه في مزارع أوروبا أطعمة نظيفة فهو حلال اليوم. الخبير البريطاني فادي من مؤسسة شاتام هاوس بلندن يقول إن ما يحدث الآن في المؤسسات العلمية في الجامعات هو تحويل الإسلام من دين تجب طاعة تعاليمه إلى دين مصمم لتلبية حاجيات الناس في الديمقراطية العلمانية الحديثة، وإن بعض كليات الشريعة في أنحاء من العالم الإسلامي يجري فيها استخدام تقنيات النقد والفلسفة الغربية في التعامل مع الحديث. موقع البي بي سي، يريدون دينا آخر، يريدون طريقة أخرى، انتهاد سياسة بني إسرائيل في تحريف الكلم عن مواضعه، لا تحذو حذو عصابة مفتونة يجدون كل قديم أمرا منكرا ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمرا. حمل هذا الاتجاه شعارا هو الأخطر، إنه شعار التحديث للإسلام وعصرنة الإسلام وإعادة فهم الإسلام من جديد، ترك لما كان عليه سلف الأمة وأخذ بزبالات الأذهان التي أنتجتها عقولهم العفنة. وهكذا نجد أن من أسباب نشوء هذه الفكرة في هذا المنهج الخبيث مسايرة الواقع، ضغوط الأعداء، الافتتان بالحياة الغربية وخاصة بما فيها مما يصادم نصوصنا الشرعية. ولذلك لما قال الضال محمد أركون عن كيفية التعامل مع النصوص الواضحة غير المحتملة مثل قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، قال في مثل هذه الحالة لا يمكن فعل أي شيء. لاحظ يقول الآن العالم الذكر مثل الأنثى، إيش نسوي في الآية؟ إيش نسوي في الآية؟ المشكلة الآية فيها صراحة واضحة تمنع يعني محاولات إعادة التفسير. للذكر مثل حظ الأنثيين، ماذا نفعل مع هذا النص؟ ورطة. قال لا يمكن فعل أي شيء إلا إعادة طرح مسألة التفسير القرآني، أعيدوا تفسير القرآن. لا يمكننا أن نستمر في قبول أن لا يكون للمرأة قسمة عادلة، يتهم الله بالظلم، يقول لا يمكن نقبل أن لا يكون للمرأة قسمة عادلة. فعندما يستحيل التكيف مع النص ينبغي العمل على تغييره. أجرت الحوار مجلة لنوفيل الفرنسية. ثم من الأسباب لهذه المنهجية المنحرفة التأثر بالمدارس الغربية والدراسة في الغرب والجهل بالشريعة واتباع الهوى والتنازلات، لأن الناس الآن تريد دينا سهلا فيقدمون لهم تفسيرا جديدا لا يتنافى مع أهوائهم. صعب عليهم التمسك بالأحكام، فلا بد من الإتيان بأحكام جديدة تفهم على طريقة جديدة من ذات النصوص. حذرنا الله في كتابه من هذه المنهجية المنحرفة فقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سلفهم يهود، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن هذه الأمة تتبع من كان قبل حذو القذة بالقذة، كان لا بد أن نتوقع أن ينشأ في هذه الأمة من يسير على منوال يهود والمحرفين من بني إسرائيل في تحريف الكلم عن مواضعه. ولقد عرف التاريخ فرقا وأفرادا سلكوا هذا المسلك في تحريف النصوص كالمعتزلة والخوارج والفرق الباطنية وبعض المتصوفة، وباب التأويل عريض دخل منه الزنادقة لهدم الإسلام وحملوا الآيات والأحاديث من المعاني ما لا تحتمله، قال بشر المريسي: ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن، فأقروا به في الظاهر ثم صرفوه في التأويل. دبروا لصرفه في المعنى والتفسير. مانعو الزكاة قالوا: الآية تقول خذ من أموالهم يا محمد صلى الله عليه وسلم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبما أنه مات سقطت الزكاة لأنها خاصة به. القرامطة الباطنية فسروا الصيام بكتم أسرار الطائفة، والحج بالسفر إلى شيوخهم، والجنة بالتمتع باللذات في الدنيا، والنار بالتزام الشرائع والدخول تحت آثارها وأغلالها. لأنهم لا يقرون بالقرآن، لا يقرون بالجنة والنار. باطنية الفلاسفة فسروا الملائكة بقوة النفس الطيبة، وفسروا الشياطين بقوة النفس الخبيثة، وقالوا لا يوجد جنة ولا نار، بس كانت هذه من باب يعني حمل الناس على فعل الخير وترك الشر، ولذلك وصف لهم أوصاف في الجنة من باب يعني تحفيزهم لفعل الخير، ولا ما في جنة ولا في معاد أصلا. كذلك النار حتى الناس تخاف وما تعتدي، ما تسرق، لا تقتل، وهكذا. والمعتزلة كلم الله موسى تكليما، قالوا كلمه من التكليم يعني التجريح، الكلم الجرح، كلمه تكليما جرحه بأظافير الحكمة. غلاة الصوفية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تصل لمنزلة اليقين فتسقط عنك التكاليف. فهم جديد، إعادة قراءة للنص. وقال بعضهم في قوله: وإلى السماء كيف رفعت، إلى الأرواح كيف جالت في الغيوم، وإلى الجبال كيف نصبت، إلى قلوب العارفين كيف أطاقت حمل المعرفة الإلهية. وسئل بعضهم عن الحجة في الرقص، قال: قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقال بعض الباطنية في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة: عائشة: مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية، وأنت ماشي. إعادة قراءة للنص. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا نبي بعدي، قالوا: بشر بنبي اسمه لا. وفهموا: من بدل دينه فاقتلوه، قالوا: من بدل دينه من اليهودية إلى الإسلام أو من النصرانية إلى الإسلام فاقتلوه. إعادة قراءة للنص، معنى جديد للنص، تحريف النصوص الشرعية لم ينقطع عبر الزمن. الباطنية الجهمية هذا مسلكهم، هكذا فعلوا. والآن اللاحق يسير على منوال السابق وعلى طريق الأسلاف، تمضي قافلة الزنادقة من الباطنية الجدد. تقوم دعوتهم على أسس، منها أولا القول بالظنية المطلقة لدلالة النص الشرعي، هذا الموجود في معارض الكتاب، كتب ناس تشتري وتدخل ماذا يوجد فيها، يقولون: النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ظنية، الدلالة غير قطعية فيها، النص الشرعي ظني الدلالة، فإذا بما أنه غير قطعي فالفهم هذا غير ملزم، ظاهره غير ملزم بالنسبة لنا، ولذلك فإن هذا الفهم لا يصح أن يحترم ويقال لا تأتوا بخلافه، لأنه ظني غير قطعي الدلالة. القرآن عندهم كما يقول أركون: القرآن نص مفتوح على جميع المعاني، ولا يمكن لأي تفسير أو تأويل أن يغلقه أو يستنفذه بشكل نهائي. هذا في كتابه تاريخية الفكر العربي الإسلامي صفحة 143. بل يدعو أركون إلى أن من حق كل فرد أن يفهم القرآن على حسب عقله، وأن يفسره بحسب أحواله ومقتضياته وحاجاته، وأن من حق كل فرد أن تكون له قراءته الخاصة للنص. لا يلزم لك تروح العالم ولا تسأل أهل الذكر ولا تنظر ماذا قال ابن عباس ولا السلف، أنت كل واحد يفهم حسب حالك، يعني أنت تفهم حسب حالك وحسب وضعك وطبق. وهكذا يريدون أن ينتهوا إلى حرية مطلقة لا يحتكم فيها إلى قانون معين، ولا إلى مثلا ما أجمعت عليه الأمة أو الصحابة أو التابعون أو القرون الثلاثة، ما في مرجعية في قضية الفهم. كل واحد حر يفهم كيف يشاء. ويقول أيضا في كتاب الفكر الأصولي واستحالة التأصيل إن القراءة يعني قراءة النص الشرعي التي أحلم بها هي قراءة حرة. ترى يا جماعة هذا هو الذي يكتبه الآن هؤلاء الكتاب في الصحف، هو يقتبسون، هذا نبيهم، هذا نبيهم. فما ترى من كتابات هؤلاء على درجات متفاوتة، على درجات متفاوتة، هو من هذا الباب، داخل في هذا الباب. ما يكتب بعض هؤلاء الكتاب اليوم في الجرائد هو من هذا الباب. يقول إن القراءة التي أحلم بها هي قراءة حرة إلى درجة التشرد والتسكع في كل الاتجاهات، إنها قراءة تجد فيها كل ذات بشرية نفسها. فيرفعون شعار النص مقدس والتأويل حر. ترى هو ما يمكن يجحد القرآن، لأن سيقول الناس أنت كافر، سيقول له الناس أنت كافر تجحد الحديث، أنت كافر. طيب ما هو الحل؟ يقول القرآن مقدس، الحديث مقدس، لكن الفهم حر، افهم كما تشاء. هذه نظرياتهم الجديدة. فكلمة الجيب في قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ممكن أن يفهم منها شخص معنى وشخص ثاني معنى آخر وشخص ثالث معنى ثالث، وكل واحد له قراءته وكل واحد فهمه غير ملزم للآخر. فمثلا شحرور هذا الضال يقول الأجزاء من المرأة التي تلزم بتغطيتها وتحجيبها هي الجيب. وإيش هو الجيب عنده؟ كل ما له طبقتان، أي شيء له طبقتان فهو جيب. وبناء عليه يقول الفرج والأليتين لأنها طبقتين، والإبط والثدين. يقول هذه اللي يجب تغطيتها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. طيب يا غبي، الفم وشه طبقتان والعين ما هي؟ وآخر يفسر قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، قال النفس الواحدة البروتون وزوجها الإلكترون. القرآن والعلم الحديث عبد الرزاق نوفل، عبد الرزاق نوفل. فهمت؟ إعادة قراءة النص. السلف ما كان يعرف الإلكترون البروتون، الآن طور العلم، فالآن نحن نعيد تفسير القرآن والسنة على حسب المكتشفات المعاصرة. ولو مشينا على هذا المنهج فماذا ستتوقعون؟ إلى أين سنصل أيها الإخوة والأخوات في إعادة قراءة النص؟ إذن سيعاد كما فعل الباطنية، تفسير الصلاة يعاد، تفسير الصيام يعاد، تفسير الزكاة يعاد، تفسير الحج يعاد، كل يفسر على طريقته الخاصة. وبالتالي صلوا كما رأيتموني وصلي، خذوا عني مناسككم، وهذا كله سيسقط، وكل واحد يصوم كما يريد. ويقول عبد المجيد الشرفي وهو من أنبيائهم، أنبياء الزور والبهتان، الحرية للمسلم يتعبد بالصيغة التي يراها أنسب وأفضل. فهذه النصوص عندهم لا يتحصل من معناها شيء يضبطه قانون. فإذا كان القرآن كتابا مفتوحا على جميع المعاني، إذن ما في سبيل واحد للمؤمنين. وبالتالي يعني من يتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم ليس لها قيمة. ولكل إنسان أن يفهم ويطبق. وبالتالي يعني حتى لو أردت أن تستخرج كل الاختراعات الطبية والمكتشفات الهندسية والجيولوجية والبيولوجية، طلع. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولو حصل العمل بهذه الطريقة لانهدمت الحياة. فلا يريد هؤلاء في النهاية إلا تحطيم الإسلام. كيف سنعمل بالأوامر والنواهي على ضوء الطريقة الجديدة هذه؟ ماذا سنعمل بالشرائع والأحكام والعبادات التي جاءت؟ لو قدم أحد أصحاب هذه الفكرة لتلاميذه في الامتحان قصيدة المتنبي في مدح سيف الدولة، ثم خطر للتلاميذ أن يفسر كل واحد منهم قصيدة المتنبي في مدح سيف الدولة بقراءة عصرية حديثة، فكتب تلميذ في ورقة الامتحان هذا هجاء مقذع. وأول كلام المتنبي كله على الاستعارة التهكمية، يعني ذق إنك أنت العزيز الكريم، لأن أصل المتنبي كله إيش؟ من باب الاستهزاء والسخرية، مدح بصورة سخرية. وكتب زميل آخر من التلاميذ في الورقة هذا غزل رقيق، المتنبي أسقط على سيف الدولة صورة الأنثى التي لم يجدها في الواقع، إعادة قراءة النص بطريقة الإيش؟ الإسقاط. وآخر ثالث قال هذه قصيدة في الفخر، هو المتنبي يريد أن يفتخر بنفسه، والثنائية متوهمة لأنه في الحقيقة ما في إلا شخصية واحدة في القصة، وسيف الدولة غير موجود، وفي الحقيقة هو المتنبي وهو يمدح نفسه على قاعدة أو مذهب الأنا الأخرى. هذا يعني مذهب أدبي أوروبي، يعني فلسفة أوروبية، الأنا الأخرى. ورابع قدم الورقة بيضاء، ولا يمكن للأستاذ أن يعطيه صفرا ولا أن يوبخه، لأن لهذا الطالب أن يقول إن سكوتي هو تعبير استفزازي حداثي على الثورة، على كل نص تراثي، ورفض لكل إسقاطات العصرية التي جاءت في شاعرية المتنبي. هذه الفوضى وهذا الدمار الذي يريدون أن يقودون إليه. إن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واللغة لها معاني واضحة، والعرب استعملت الألفاظ في شعرها ونثرها بمعاني معينة، والقرآن نزل بلغتهم، وهذه السنة بلغتهم، والجدار يعرف معناه، والخشب يعرف معناه، والأسد يعرف معناه، وهكذا. فإذا أردت أن تجعل الفهم لهذه النصوص فوضويا بهذه الدرجة، فما قيمة النص الإلهي؟ وأي قانون إذن يريد الله من البشرية أن تسير بموجبه؟ ومن سيكون المكذب والمعرض والعاصي إذا كان كل واحد يفهم ويفسر القرآن والسنة على حسب هواه ويعمل بموجب ذلك؟ ثانيا، طريقتهم مبنية على إهدار فهم علماء الأمة للنصوص الشرعية، ولذلك تحطيم في العلماء، تحطيم في العلماء، استهزاء في العلماء. هذه طريقتهم اليوم في الجرائد والمقالات، ما يبغوا علماء، لا يريدون فهم علماء لا قديما ولا حديثا. يقولون الإسلام ليس حكرا على أحد، بس العالم يفسر القرآن والسنة، أنا أفسر القرآن، هذا يفسر القرآن، كل واحد يفسر على كيف، بس العالم يقول لنا هذا الحلال وهذا الحرام، احنا نعرف، عندنا عقل ونستنبط، ما نحتاج علماء. لا توهموا انفسكم ان يعني الناس يحتاجون الى علماء، خلاص كلنا عقلاء يكفي. اذن يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، خلاص لا قيمه لها. ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، خلاص كله يعلم صار الان. العلماء ورثه الانبياء، والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، والعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في الجحر، كل هذا خلاص، كل الناس تفهم. فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما سارت عليه الأمة في هذه القرون الماضية صار عندهم الآن لا قيمة له. ففهم الرسالة كما تم من قبل الجيل الإسلامي الأول وضبطه العلماء والصحابة والسلف والتابعون، هذا عنده لا قيمة لهم. وألف عبد المجيد الشرفي كتابا خصه لشرح هذه الفكرة، واختار له عنوان الإسلام بين الرسالة والتاريخ. يقول فالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الإسلام الذي تحقق في التاريخ. الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو الإسلام الذي تحقق في التاريخ. ليش؟ لأنه يقول كل عصر يعني فسروا الإسلام بحسب إيش ظروفهم وأوضاعهم. فاللي صار بالإسلام في 14 قرن الماضية ما هو هو الإسلام اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إسلامات، ونحن الآن إسلام القرن 15 الهجري أو القرن 21 الميلادي، هذا إسلام جديد، إسلام خاص يتناسب مع الواقع العصري. ويقول الترابي الضال وكل التراث الفكري الذي خلفه السلف الصالح في أمور الدين هو تراث لا يلتزم به، وإنما تأنس به، يعني ممكن أنت تأخذ لك يعني شم يعني، لكن إن تلتزم لا، ما في التزام. ويسخرون من فهم السلف ويقولون إلى متى تظلون على الفهم الصحراوي البدوي للقرآن والسنة. هذا موجود مقالات الجرائد اليوم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله، هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. مجموع الفتاوى. والمنافقون ماذا قال الله عنهم؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ما المقصود بقوله تعالى كما آمن الناس؟ أخبروني أنتم، الآية تنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، يقول الله عن المنافقين الذين كانوا مندسين في المجتمع الإسلامي، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ما المقصود بالناس؟ صحابة. نعم، فكل من سب وانتقص الصحابة والتابعين وسلف الأمة فهو ضال. الأساس الثالث لديانتهم الباطلة العصرانيون الجدد وإعادة قراءة النص المدرسة هذه، الأساس الثالث القول بتاريخية النص الشرعي. معنى ذلك أن ما تضمنته النصوص الشرعية من أوامر ونواهي كانت موجهة إلى أناس موجودين زمن نزوله. الآن الناس أحوالهم تغيرت، إذن الأوامر والنواهي الموجودة في النصوص الشرعية من القرآن والسنة غير موجهة للناس الآن، لأن تلك كانت موجهة لناس موجودين في ذلك الوقت. هذا معنى تاريخية النص الشرعي، القول بتاريخية النص الشرعي. والذين يكونون في زمن غير ذلك الزمن وفي وضع غير ذلك الوضع ليسوا مشمولين بالنص الشرعي، هم نصوا على هذا. فإذا تغيرت أوضاع الناس في مجمل حياتهم كما هو الأمر في حياة الناس اليوم، فإن تلك الأحكام التي تضمنها النص ليست متعلقة بهم أمرا ونهيا، وللناس أن يتدينوا فهما وتطبيقا بخلافها، معتبرين أن ذلك هو الدين الصحيح في حقهم كما كانت تلك الأحكام هي الدين الصحيح في حق المخاطبين في زمن نزول الوحي. يقول محمد أحمد خلف الله: موقف القرآن الكريم من المرأة كان موقفا في عصر معين، ووضعت تلك القواعد لعصر معين، ومن الممكن جدا أن مثل هذه الأشياء قد لا يسمح العصر الذي نعيش فيه بتطبيقها. فالآن المدرسة هذه هي التي تنشر المقالات في القنوات في الجرائد، تنشر المقالات هذه المدرسة، النصوص هذه يا جماعة خاصة بوضع معين وعصر معين ما ينطبق علينا، نحن لنا ظروفنا المختلفة، فإذا نحن لسنا مخاطبين بالنصوص. تجد اللوثة هذه موجودة في الكتاب هؤلاء الصحفيين على تفاوت درجاتهم في الانحراف، ويرى آخر أن ما فرض من تفاصيل العبادات والمعاملات هو أثر لمقتضيات البيئة الحجازية البسيطة في عصر الرسول دون غيرها من البيئات. هذا كلام مجيد الشرفي في الإسلام بين الرسالة والتاريخ. فيكون الشخص إذن في حل من الفروض التي فرضت سابقا لأجل أوضاعه الجديدة، هكذا يقول أركون في كتاب الفكر الأصولي. المقصود بالناس هنا في قوله تعالى: يا أيها الناس، الجماعة الأولى التي كانت تحيط بالنبي والتي سمعت القرآن من فمه لأول مرة. الناس الآن غير الناس الأولين، إذن خطاب للناس، الآية هذه الخطاب للناس أولئك، الآن الناس اختلفوا. فقضية صلاحية الشريعة في كل زمان ومكان هذا انتهى. يعني أنت الآن متكلم واحد من الغربيين تقول لهم: أنتوا قوانينكم كم عمرها؟ سوى الآن طلعت القوانين، نحن شريعتنا من أكثر 1400 سنة وهي لا تزال صالحة لكل زمان ومكان، هي أحكام الله في النكاح، الولي والشاهدين والإيجاب والقبول، هي في كل زمان، هو ما في نكاح إلا كذا إلى قيام الساعة، في طيارات وصواريخ ولا في دواب ولا، هو هذا. والصلاة 5 أوقات بهذه الركعات، سواء كنت في البر في البحر في الجو قبل 1000 سنة الآن هي واحد، والزكاة 25% هي واحد، والصيام في رمضان من الفجر للمغرب هو واحد. ولما تقول يعني هذا الربا حرام سواء كان من قديم ولا في الحديث هو واحد، هم لا يقرون بذلك، هم لا يقرون بذلك. فيقول يوسف أبا الخيل هذا: كذلك من الملائم هنا إعادة النظر، شوف، ببعض التشريعات الفقهية الملازمة لزمانها والتي لا يمكن إعادة تصور تطبيقها حاليا بعد تطور الفكر السياسي العالمي. هذا من تلاميذهم، يقول: كذلك من الملائم هنا إعادة النظر ببعض التشريعات الفقهية الملازمة لزمانها، طبعا ما يبغى يقول بالآيات والأحاديث، فيقول التشريعات الفقهية الملازمة لزمانها والتي لا يمكن تصور تطبيقها حاليا بعد تطور الفكر السياسي العالمي، وعلى رأسها يعني هات مثال ما يعرف بفقه أهل الذمة. يقول هذا خلاص خلص طويناها، كانت مرحلة وعد انتهى. وكذلك تجد مثلا في مقالات ليلى الأحدب في أحكام المرأة نفس العملية، خلاص طور الزمان، فأحكام اللي كان فيه ولي وكان فيه محرم وهذا خلاص مرحلة تاريخية، النص مرحلة تاريخية وعدت خلاص. ثم يقول بعضهم أيضا إعادة النظر ببعض التشريعات الفقهية الاقتصادية، كان الربا حرام مثلا التي كان تشريعها ملازما لواقعها الاجتماعي المختلف كليا عن واقعنا المعاصر، ويأتي على رأسها ما يتعلق بعمليات البنوك التي تمثل عصب الاقتصاد المعاصر، مثل العوائد الربوية على رؤوس الأموال المقرضة، والتي كان الهدف من تحريمها آنذاك حماية الضعفاء والمحتاجين من أن تستغل حاجتهم إلى الأموال لتمويل قوتهم اليومي، فتتراكم عليهم الديون ويستولي المقرضون على بيوتهم ومزارعهم. يقول هي بس كانت تحريم الربا عشان عصور الإقطاع الأولى، على أساس الأسياد ما يمتصوا عرق الضعفاء والمساكين، وحماية المحتاجين من استغلال حاجاتهم. طيب والآن الناس الآن هذول المساكين اللي رواتبهم تخلص في نصف الشهر من ربا البنوك، هذول ما هم محتاجين؟ ما هم ضعفاء ومساكين؟ أزمة الرهون العقارية العالمية هذه اللي أسقطت اقتصاديات وبنوك في الغرب، إيش هي؟ ما هو نتيجة الربا؟ ناس اقترضوا بالربا لبناء مساكن، بعدين ما عندهم مجال للتسديد، فصارت الديون معدمة، فدارت الدوية ده كل واحد مستلف 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 من البنك للبنك للبنك، إذا أول واحد ما سدد كلهم سقطوا. الربا أصلاً يعني واضح جداً أضرار الربا عليهم موجودة الآن. شوف أزمة الرهون العقارية العالمية الآن التي تلقي بظلالها على كل العالم شرقاً وغرباً، إيش هي أصلاً؟ إيش هي الأزمة هذه؟ إيش هي؟ ربا ربا، قروض عقارية ربوية فشل كثيرون في تسديدها فتحولت لديون معدمة فدخلت في الدائرة، فحصل التباطؤ الاقتصادي والانهيارات وراحت بخامس بنك في أمريكا. يعني الربا لما حرمه الله، أليس ربنا حكيما؟ أليس ربنا عليما؟ أليس ربنا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون؟ ولما حرم الربا حرمه إلى قيام الساعة، ولما حرم الزنا حرمه إلى قيام الساعة، ولما حرم وحرم سبحانه وأحل وأباح إلى قيام الساعة. هذا دين لكل زمان ومكان. يقول الجابري في كتابه الحوار القومي الديني: إن حد الزنا كان من الممكن تطبيقه في مجتمع البادية، أما المجتمع الجديد فلا يمكن تطبيقه كما اشترط الفقهاء. طيب الحدود الشرعية مثلا قطع اليد ورجم الزاني المحصن وإلى آخره وجلد السكران وحد القذف وحد، قال الحدود أملتها الظروف. الشرف في هذا كتاب الإسلام والحرية الالتباس التاريخي: الحدود هذه أملتها الظروف التي كان عليها المجتمع الذي نزل فيه، حيث كان ذلك المجتمع بدائيا وما كان يمكن استتباب الأمن، لأن الناس يتواسب بعضهم على بعض وانتقام إلا بالحدود. فأقل الحلول شرا وأدناها مضرة على ما فيها من وحشية. شوف كلامه، يعني حتى من أول على ما فيها من وحشية كانت يعني الحدود هذه. يقول الآن لا خلاص، في شرطة وفي قوانين وفي كذا، فما عاد في داعي للحدود. قال الآن تغيرت أحوال المجتمعات وتوفرت السجون وأصبحت أحكام الحدود غير ملزمة للمخاطبين بهذا النص القرآني. في سجون وفي كذا وأمن وشرطة وقوانين، وبالتالي ما في داعي للحدود. سبحان الله، انظر إلى عدد المجرمين في الغرب وعدد الجرائم كل ثانية، يعني حنصير أكثر تقدما منهم في السجون، يعني حنصير أكثر تقدما منهم في 9/11 في 9/11 في مدري إيش رقم الشرطة عندهم، يلا يعني حنصير أكثر تقدما منهم. وعندهم بالثانية كم جريمة اقتصاد وكم جريمة وكم جريمة كم، يعني أفلحت الأمن المعاصر والشرطة المعاصرة في ضبط المجتمعات. وخلل بسيط، ونتذكر أحداث نيويورك لما قاموا الفتنة السود والبيض والحرق المحلات والنهب والسلب وكذا. ليش؟ عندهم جهاز شرطة رهيب، ولا يمكن المسلمون المعاصرون يكون عندهم مثل هذا، ومع ذلك ما استتب الأمن وانتهت الجرائم، جرائم شغالة ليلا ونهارا. وهذا يقول الحدود الآن ليست ملزمة. وما يقال عن الحدود سيقال عن العبادات أيضا، فإن العبادات في ظل الظروف الجديدة تختلف. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن الجمع الآن مباح في كل الحالات. ما أفتى بعضهم من هؤلاء الضلال أن الظهر والعصر دائما تجمع والمغرب والعشاء دائما تجمع؟ ليش؟ قالوا من زمان ما كان في زحمة سير وناس ودوام لازم تيجي تأتي على الوقت وشركات، وإذا تأخرت صار كذا وكذا وتعب. فالآن الوضع صار يعني المجتمع معقد أكثر، والدنيا وطلب الرزق معقد أكثر، وزحمة الشوارع أكثر وكذا. فإذا اجمع دائما في كل الحالات يا أخي. طيب رجع خلاص الظهر والعصر كان في زحمة، بس المغرب والعشاء الرجل في بيته. طيب الخميس والجمعة، طيب السبت والأحد، لأنك أنت تعب الغربي السبت والأحد إيش؟ ولذلك قال كان النبي، ترى هو ما يقول حتى صلى الله عليه وسلم هذه يعني، وأحيانا يقولون صاد وصلعم كذا، بس يعني يؤدي صلاة على نحو معين، إلا أن ذلك لا يعني أن المسلمين مضطرون في كل الأمكنة والأزمنة والظروف للالتزام بذلك. الإسلام بين الرسالة والتاريخ عبد المجيد الشرفي. الزعماء هؤلاء هم مرشدو الكتاب الذين نقرأ اليوم في الصحف المحلية كتاباتهم عن الأحكام، انتقادات الأحكام الشرعية. وبحسب هذا التقرير فإن الأحكام الدينية بما فيها من العبادات هي في الإلزام رهينة الأوضاع الاجتماعية، وليست لها صفة الإلزام المطلق. وللمسلمين في كل زمان أن يقرأوا النص الشرعي، يقولون يعني قراءة يخرجون فيها بفهم تحدده أوضاعهم. وهذه القراءة طبعا نحن نقول إنها ستنتهي إلى أن لا يكون للنصوص الشرعية معنى ثابت. طبعا هذا الكلام قاله نصر حامد أبو زيد في كتابه النص السلطة الحقيقية، فما يفهم عند أهل الزمن على أنه مطلوب يصبح عند غيرهم مفهوما على أنه غير مطلوب، وهكذا. الأساس الرابع لهذه المدرسة إعادة قراءة النص وإعادة فهم النص، القول بالحقيقة النسبية وأنه ليس هناك حق مطلق. فيقول أركن إن القول أن هناك حقيقة إسلامية مثالية وجوهرية مستمرة على مدار التاريخ وحتى اليوم ليست إلا وهما أسطوريا لا علاقة له بالحقيقة والواقع. فتعدد الحقائق يعبر عنه بالفكر النسبي، وهذا الذي يلهج به الحداثيون، وهو قضية التعددية وقبول الآخر. شوف إذا ما في حقيقة يعني قطعية، فكل قول يقول أي واحد في العالم هو تعددية فكرية، وأنت لازم تقبل بالتعددية الفكرية. سمعت ولا لا؟ لازم تقبل بالتعددية الفكرية. يعني هو يقول الله ما في، أو الله خلق الخلق ثم تركهم، هل منهم من يقول هذا؟ يقول الله خلق الخلق ثم تخلى عنهم، خلاص كل واحد يدبرون أمورهم بنفسهم، يعني ما يتدخل في قضية كيف يتعاملوا مع بعض وبيع وشراء وإيجار وزواج وطلاق، لا هو خلقهم صح. شوف بعضهم الله موجود أيوة وخلقهم، هو يقول ما خلقهم، خلقهم بس يقول تركهم، كل واحد يسوي حركة. فالتعددية كلمة القبول بالتعددية الفكرية، يعني أي واحد في أي مكان في العالم عنده فكرة لازم تقبل بها. حرية رأي يا أخي، حرية تعبير، أنت مالك، لازم تحترم رأي الآخر أيا ما كان رأي الآخر. فهذا هو الأساس الرابع، القول بالحقيقة النسبية وأنه ليس هناك حق مطلق. وبما أنه ما في حق مطلق إذن خلاص ممكن أي واحد يكون معه حق، أو كل الآراء متساوية، كل الآراء متساوية، فما في حق وباطل. يعني إذن تألم تقول الآن قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني واحد صراطي مستقيما واحد، ولا تتبعوا السبل متعددة فتفرق بكم عن سبيله، تفرق بكم. هم ما عندهم قضية إنه الحق واحد وإنه في صراط مستقيم واحد، لا هذه منسوفة. ولذلك عندهم قبول الآخر والتعددية الفكرية وحرية التعبير، إلحاد فجور كله يدخل فيه، لا تشنع على أي شذوذ فكري. يقول أحدهم لن تكون متقدما أو صاحب أمل في التقدم إذا قبلت الرأي على أنه حقيقة. ما تيجي تأخذ مثلا تقول نص آية حديث أي شيء يقول تقبله على أنه حقيقة، لا ما هو حقيقة، هذه قضية نسبية، نسبية ما في حق مطلق. وطبعا هذا المذهب يعني يقول شيخ الإسلام أوله سفسطة وآخره زندقة، يعني أن السفسطة تجعل الحقائق تتبع العقائد، وأما كون آخره زندقة يقول شيخ الإسلام لأنه يرفع الأمر والنهي والإجاب والتحريم والوعيد في هذه الأحكام، خلاص ما في أمر ولا نهي ولا إجاب ولا تحريم ولا وعيد. قال شيخ الإسلام: ويبقى الإنسان إن شاء أن يوجب وإن شاء أن يحرم، وتستوي الاعتقادات والأفعال، وهذا كفر وزندقة. فتاوى الشيخ الإسلام 19 على 144. وقال في تلبيس إبليس: قد زعمت فرقة من المتجاهلين أنه ليس للأشياء حقيقة واحدة في نفسها، بل حقيقتها عند كل قوم على حسب ما يعتقد فيها. طيب، وبناء على ذلك الإسلام ما هو ملزم، ما هو حق ملزم للجميع، اليهودية، النصرانية، البوذية، السيخية، الهندوسية، كل واحد معه جزء من الحقيقة، فلا تلزمني بدين معين. وطيب إيش راح يصير بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من ال إيش خاسري، ماذا سيكون مصير هذا عندهم؟ فإذا الدعوة لقراءة جديدة ومعاصرة للنص الشرعي دعوة لها نتائج خطيرة، ستؤدي إلى أولا نزع الثقة بالدين، خلخلة الثقة بمصدر الدين القرآن والسنة، الأحاديث والآيات ليست حقا قطعيا، فهم السلف والصحابة هذا ليس ملزما، وهكذا. والنتيجة رفع القرآن الإلهي من الأرض، ولا يبقى إلا القراءات البشرية النسبية وفهم كل واحد. طيب أين مراد الله من الآية؟ وأين مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الحديث؟ يعني نحن سنسأل سنقول لهم: الله لما أنزل القرآن له مراد معين من الآيات هذه، له مراد معين، ولا كل واحد يجتهد إيش المراد يجيب المراد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأحاديث هل له مراد معين؟ فإذا قالوا ليس لله مراد معين وليس للرسول صلى الله عليه وسلم مراد معين، خلاص إذن ما في فائدة، ما يعني ما له قيمة، يعني النص الآية والحديث ما له قيمة. والنتيجة الحتمية لهذه المدرسة، مدرسة إعادة قراءة النص والقراءة الجديدة للنص، أن يصبح القرآن والسنة إذن ألفاظا لا معاني لها محددة ولا يرجع إليها، إذن فقدت صفة المرجعية، فقدت القطعية. وقد جاء عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ رواه ابن ماجه وصححه الألباني. إذن اليهود والنصارى لماذا لم يستفيدوا من كتابهم الذي نزل عليهم؟ لأنهم حرفوا التحريفين، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. الأحبار والرهبان لمدرسة إعادة قراءة النص في زمننا الآن لا يستطيعون تحريف ليش اللفظ، فليس عندهم من طريق إلا تحريف المعنى، وسينتج عن إعادة قراءة النص إلغاء الفهم السائد للدين. فالقراءة الجديدة للنص هي قراءة طبعا محرفة باحتمالات غير متناهية، وبما أن شأن شخصي وفردي، وبما أننا الآن في ظروف متغيرة وعصر مختلف، فإذا هذه القراءة الجديدة ناسخة للدين السائد الذي تناقلت الأمة عبر الأجيال من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الآن. وقد اعتمد بعض هؤلاء المحرفين تعبيرا عن الفهم الجديد للدين بمصطلح الرسالة الثانية للإسلام أو الوجه الثاني لرسالة الإسلام، فأنت تجد إذا في كلامهم من العبارات التي يستعملونها الرسالة الثانية للإسلام أو الوجه الثاني لرسالة الإسلام، إشارة إلى أن الرسالة الأولى هي اللي استقر عليها فهم الأمة وسلف الأمة ومن تابعهم إلى زماننا هذا، والرسالة الثانية هي التي آن الأوان، هي التي يبشرون بها، هي القادم الجديد، هي القراءة الجديدة للنص. وقد عنونا محمود محمد طه كتابه الذي شرح فيه فهمه جديد الدين بعنوان الرسالة الثانية في الإسلام، حتى نعرف إيش المقصود بكلمة الرسالة الثانية. إن الفهم الجديد الذي تنتجه هذه القراءة هو فهم قد ينتهي من حيث المبدأ إلى مخالفة كل شيء سائد. إذا الآن في سائد إنه في شيء اسمه الصلوات الخمس أنا الآن ستأتي أشياء تخالف هذا السائل. صوم رمضان فهم السائل خالف هذا السائل. مثلا تحريم نكاح المحارم، تحريم نكاح مثلا العمة والخالة والأخت، ممكن يجي الآن فهم آخر مخالف للسائد، لأنه تحريم نكاح المحارم سائد، فإذا هذا مخالف للسائد سيأتي. فالخلاصة يقول نصر حامد أبو زيد إن الفهم الجديد للدين الذي تنتجه هذه القراءة هو فهم قد ينتهي من حيث المبدأ إلى مخالفة كل ما هو سائد من فهم، سواء تعلق الأمر بالمرتكزات العقدية أو بالشرائع أو الأخلاق. يعني حتى الأخلاق ممكن في أخلاق سائدة الآن تتغير، تصير في أخلاق جديدة هي المعتمدة وهي الصح. هذا في كتابه النص السلطة الحقيقية. فالخلاصة أن الإسلام الذي يتحدثون عنه ليس هو الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال عنه إن الدين عند الله الإسلام، وليس هو الإسلام الذي قال الله عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام الجديد العصري المستنير ليس من الضرورة أن يقوم على 5 أركان. ولذلك يوجد في كتاباتهم حتى نزاع في قضية الشهادتين، فالشهادتان في الدين الجديد ليس لهما مدلول إيماني، لأنه كما يقول حسن حنفي من العقيدة إلى الثورة يقول في حقيقة الأمر وطبقا لمقتضيات العصر لا تعني الشهادة التلفظ بهما أو كتابتهما، إنما تعني الشهادة على العصر. ليست الشهادتان إذن إعلانا لفظيا عن الألوهية والنبوة يقول حسن حنفي، بل الشهادة النظرية والشهادة العملية على قضايا العصر وحوادث التاريخ، شاهد على العصر. أما الجزء الثاني من الشهادة فليس من الإسلام، هم يقولون يعني أشهد أن محمد رسول الله، هو الجزء الثاني من الشهادة، يعني هذه ورطة، يعني هو الآن يتعامل مثلا مع اليهود والنصارى والبوذيون، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، ممكن يشوف لها يقول يعني إحنا وياهم نلتقي في إله واحد، يعني في إله واحد يمكن يعني، لكن أشهد أن محمد رسول الله. طيب اليهود لا يؤمنون بها، طيب النصارى لا يؤمنون بها. فالجزء الثاني من الشهادة عندهم ليس من الإسلام. يعني أنت يتصورون أنه ممكن يوجد إسلام بس ما يلزمك بشهادة أن محمد رسول الله، مو ملزم. ليش؟ لأن المسلمين يقول الصادق النيهوم وهو من أنبيائهم في العصر هذا، الصادق النيهوم يقول وهو مفكر ليبي، يقول الجزء الثاني من الشهادة ليس من الإسلام لأن المسلمين هم الذين أضافوها، إذ كان الإسلام في البداية دعوة إلى لقاء لكل الأديان. الصادق النيهوم في صوت الناس محنة ثقافة مزورة صفحة 25 يقول إضافة أشهد أن محمد رسول الله، التي طبعا إضافة أشهد أن محمد رسول الله التي لا يعترف بها اليهودي والنصراني، يقول هذه إضافة أضافها بعض الناس يعني فيما مضى، ولا ليست من الإسلام الأصلي. ليش؟ لأن الإسلام الأصلي سيلتقي مع بقية الأديان، فكيف يلتقي مع بقية الأديان؟ فيقول النيهوم هذا، يقول إذ كان الإسلام في البداية دعوة إلى لقاء لكل الأديان، يقول هذا هو الدين خلاص، الدين الأصلي كذا، دعوة إلى لقاء كل الأديان. ففي مشكلة لما تدخل محمد رسول الله في الموضوع، لأن بقية الأديان لا يؤمنون بها، وذلك عندهم تركيز على الرب الواحد، الرب الواحد. أما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ما لها ذكر. والصلاة مسألة شخصية وليست واجبة عند أركون عبد المجيد الشرفي، وفرضت أصلا. طيب ليش فرضت الصلاة؟ طب أنتم تقولون الصلاة هذه كانت مؤقتة يعني ظروف ما. طيب ليش فرضت من زمان في الأول الإسلام يعني ليش؟ يقول عبد الهادي عبد الرحمن في سلطة النص، وفرضت أصلا لتليين عريكة العربي وتعويده على الطاعة للقائد، إنه جاي العرب طالعين من قبائل وكلهم متنافرين وما في قائد وما في فوضى، فلكي يعود العرب الأوائل على أن يطيعوا قائدا علشان مثلا يتبعوا يقودهم محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت الصلاة لتليين عريكة العربي وتعليمه يعني الإمام ومأموم هذه من أجل يعني تعويد العرب أن يتبعوا قائدا. بس خلص الآن إذا الآن في نظام وخلص الناس كلهم يتبعون قائدا، يعني في الحياة المدنية أوجدت نظام، ما في فوضى زي زمان، فما عاد في للصلاة داعي، لأن الصلاة كانت لتليين العريكة، عريكة العربي الفوضوي الأول، والزكاة عندهم ليست واجبة وإنما هي اختيارية كما يقول عبد المجيد الشرفي، كما أنها لا تؤدي الغرض بأنها تراعي معهود العرب في حياتهم التي كانوا عليها، فهي تمس الثروات الصغيرة والمتوسطة أكثر مما تمس الثروات الضخمة. هذا يقول الجابري. والصوم كذلك ليس فرضا وإنما هو للتخيير، وهو مفروض على العربي فقط. لماذا؟ طيب يقول لأنه من زمان الصوم كان فيه فقر، فلمواجهة الفقر وقلة الطعام شرع الصيام، لكن الآن خلاص الأطعمة متوفرة ومنتشرة وما في فقر يعني، أو ما في جوع كذا، خصوصا في المدن. في المدن يعني في السوبر ماركت كم صنف طعام يوجد؟ فالصيام فرض لأجل حل مشكلة إيش؟ الفقر. فالآن بما أن إذا نحن في المدن ما في مشكلة فقر مثلا والأطعمة متوفرة، فليش الصيام؟ إعادة قراءة للنص، تجديد الدين. هذا هو تجديد، هذا مفهوم تجديد عندهم. نحن التجديد عندنا أهل الإسلام يبعث الله على كل رأس 100 سنة مجدد لها دينها، يعني يعيدها إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تجديد الدين عندنا إعادة الناس الكتاب والسنة، يعني تطلع بدع ومحدثات وشركيات. فالمجدد ما هي وظيفته؟ يخلص الناس الذين في عهده، يبين لهم من البدع والشركيات والمحدثات، ويرجعهم على الأصل وعلى النقاء وعلى الصفاء وعلى المصدرين كتاب والسنة، على فهم الصحابة، على الأصل. هذا التجديد عندهم. التجديد عندهم الإتيان بدين جديد. الحج عندهم كما في مجلة الكرمي ليس من الضروري أن يقام بطقوسه المعروفة، إذ يغني عنه الحج العقلي أو الحج الروحي. ولذلك تقول هذه الضالة نوار السعداوي، تقول أنا أحج عندي في البلكونة في فكري يجول ويحج في البلكونة. ترى والله هذا كلامه يا جماعة، يعني أنتم تظنون أن نحن نسخر أو نستهزئ؟ هذا طبعا إيش سوي؟ إحنا ما افترينا عليه، هم ينصوا على هذا، يعني هذا كلامهم طيب، بس يعني مضحك، يعني أهل الإيمان يعقول تندرون، بس مشكلة والله الواحد يشفق على الأجيال القادمة، لأنه هي تقرأ، يعني يطلعوا شباب جامعات وثانوية وشباب وموظفون، ما في يعني تأسيسهم العلمي ضعيف مثلا، اطلاعهم على الكتاب والسنة ومعاني كلام الصحابة والسلف والعلماء ضعيف، بس يقرؤون جرائد، صح ولا لا؟ فيقرأ جرائد، يقرأ جرائد وقنوات ومواقع انترنت وأشياء من هذا النوع، ماذا تتوقع؟ فنحن والله قلقون ونخشى يعني عليه. ما ليس لأن القوم عندهم حجج يعني قوية، أنت ترى الآن شيء مضحك، أنت لو تأملته يعني استعرضته هكذا خلاص اتضحنا في الضلال. يعني أي مسلم صادق وعنده يعني بس قواعد ثواب يعني أسس، يعني يعرف أنه الضلال هؤلاء ما هي صعبة، اكتشاف ضلالهم يعني واضح. لكن أنت تقلق على الجيل اللي ما عنده الثوابت واضحة، ويصب فوق رأسه يومياً من مقالات الجرائد مواقع والبرامج الإعلامية فوق رأسه من هذا الغثاء، إيش راح يكون يعني، ماذا سينشأ عنده في نفسه؟ ويقول صاحب الكتاب يعني واصف الإسلام بين التزوير والتنوير يعني في بيان هذه المشكلة، نحن اليوم مدعوون لإعادة النظر في الفرائض والعبادات وسؤال أهل الخبرة والاختصاص عن فوائد الصيام وأضراره اقتصاديا وصحيا. ليش؟ لأنه إذا قال أهل الخبرة إن الصيام يقلل الإنتاج، يقلل إنتاج المصانع، يقلل إنتاج الشركات، يقلل الدخل القومي، إذن الصيام مضر بالمجتمع ولازم منصوب، لأن هؤلاء ناس يعبدون الدينار والدرهم، فإذا شيء عنده يقلل الدينار والدرهم لابد من إسقاطه. هو ما عنده إنه الأهم الصلة بين العبد والرب، وأن الأهم الجنة والأهم الآخر والأهم زيادة الإيمان، لا هو عنده الأهم الدنيا ما عنده الأهم الآخر. ولذلك يقول هذا، يقول يعني من زمان كان في جوع وفقر فالصيام مناسب، بس الآن الصيام يقلل الإنتاج، يصير الدوام 6 ساعات ويقل الإنتاج، فيقول يعني خلاص بما أن الزمن تغير نشطب الصوم نشطبه. وعلى هذا الأساس الجديد للتأصيل ألغت هذه القراءة الحدود الشرعية باعتبارها هي مؤلمة وحشية وهمجية وبغيضة، والغرب ينتقدنا عليها صباح مساء، وحقوق الإنسان والأمم المتحدة يقولون هذه همجية وهذه وحشية، قطع اليد السارقة، والمثقف اللي عندنا اللي يتبعهم يعني إذا ما قال همجية يقول قطع يد السارق too much، يعني كذا كذا too much three much four much، يعني هو المهم إنه في الأخير إيش المسألة متابعة. يعني هو الغرب بما أن الغرب استنكر فهؤلاء لازم يسيروا على منوال الغرب، فإذا بس الاستنكار يمكن ألفاظه تختلف، يعني هذا يقول همجية وهذا يقول too much، بس هي في النهاية اعتراض على حكم الله. وهكذا جعلوا الثوابت الشرعية مجالا للنقاش والأخذ والعطاء والرد والقبول والنفي والإجاب، وهي أشياء محكمة وقطعية. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا صار الآن أخذ وعطاء. حد الردة تأيد ولا تعارض؟ برامج في قنوات إسلامية. حد الردة تأيد ولا تعارض؟ تعدد الزوجات تأيد ولا تعارض؟ حكم شرعي شرعي ثابت، الله أثبته بالكتاب والسنة. ويطلعوا الآن تلامذة الغرب والمتأثرين بالمدرسة إعادة قراءة النص، يطلع لك الآن استفتاء على تعدد الزوجات. طبعا نظام الإرث أيضا طالته قراءة جديدة للنص، تمييز ضد المرأة، ظلم المرأة، ليش نص رجل؟ ليش مخلوق آخر يعني؟ يعني هي ما كذك. ولا ينظرون للحكم الإلهية ولا ينظرون، مع أن في حالات في الميراث المرأة تأخذ أكثر من الرجل، وفي حالات تأخذ مثل الرجل، إخوة لأم، إخوة وأخوات، ما عندهم نظر في حكم الشرع أبدا، لأنهم أصلا لا يعترفون الشرع عندهم هذا عقبة في طريق الهوى. ناس عندها شهوات كيف تبغى تعيش؟ والشرع يقف في الطريق، يقف ضدهم، يقف ضد أهوائهم، يريدون شهوات مفتوحة. حكم تحريم الاختلاط يقف في طريقين، والمحرم والولي يقف في طريقين، والحجاب يقف في طريقين، فلا بد من نسف كل هذه الأشياء. ترى يا جماعة والله هم دعاة شهوات، ناس تبغى تحرر من كل القيود، هم أمنيتهم أن الواحد يتسافدون تسافد الحمير، خلاص بعضهم على بعض كالحمير في الشوارع. إباحية، كيف سيصلون للإباحية؟ الحجاب مشكلة في الطريق، الاختلاط مشكلة في الشريعة، تقول صفوف النساء وراء وباب خاص للنساء، وليس لكنا أن تحققنا الطريق، ما تمشي المرأة في وسط الطريق وهم خارجات من المسجد أنكر عليهم، إيش اختلطنا بالرجال؟ وا 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 عندهم هذه مشكلة. المرأة استعطرت فخرج يري ريحها فهو زانية، هو يبغى سكرتيرة الصباح يشم رائحة العطر منها، فيجي الحديث يقول استعطرت يري ريحها فهي زانية، ما يمشي معه، ما يمشي معه. ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يقول لا بس الآن إذا المرأة محل موضع ثقة وثقة، وهذه تشكيك بالمرأة وهذا تشكيك في النوايا. ويوجه الكلام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للحديث، للحديث هذا تشكيك في النوايا. يقول الحديث ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، تشكيك في النوايا. سد الذرائع، يقول هذا باب مرفوض أصلا، أنتوا عقدتوا الدين، أنتوا جبتوا سد الذرائع. يعني الحلال في واضح النصوص، الآيات الأحاديث جاءت ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني سدا للذريعة منعه، ولا أصلا سب آلهة المشركين إيش حكمه؟ طيب وأنظمة الأسرة، نظام القوامة ونظام الطلاق ونظام الحضانة وتعدد الزوجات وقضية الإجهاض، هذه عندهم يقول عبد المجيد الشرفي لا تنسجم مع تطورات العصر، فيجب أن تلغى أو تعدل لمنافاتها للعدل والمساواة بين الرجل والمرأة. وانتهت هذه القراءة إعادة قراءة النص أيضا إلى ما يشبه إباحة بعض أنواع الزنا وإخراجه عن دائرة التجريم الذي أثبتته النصوص القطعية. وقال أحدهم يتحتم حصر معنى الزنا في العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة أحدهما متزوج، هذه جريمة ويعاقب عليه القانون. أما إذا الرجل مو متزوج والمرأة مو متزوجة، هذه ما هي خيانة، ما هي زنا، هذه مباحة، هذا القانون ما يجرمها. بعد تقول حد 100 جلدة، لا. جمال البنا إيش أباح مؤخرا؟ تقبيل بين الجنسين، تقبيل بين الجنسين، قال يعني هذا تدعو إليه الحاجة، نوع تنفيس. تنفيس إيش يعني؟ والله العظيم واحد يعني شوف، نحن نضحك الآن لكن هي تنشر في المواقع، مواقع إلكترونية الكبيرة والشعبية، جرائد، ليش تسلط الأضواء على هذه الفتاوى؟ ليش؟ اسأل نفسك، ليش تسلط الأضواء على هذه الفتاوى؟ لماذا؟ ليه؟ أفهام وتأويلات وأحكام مناسبة للعصر، تغيير أحكام شرعية، وقضية العالمية الإسلامية الثانية، والبعد الزماني والبعد المكاني. ترى قضية البعد الزماني والمكاني تجدها في كتاباتهم، تجدها في هؤلاء خالص جلبي والشلة. هو البعد الزماني والمكاني إيش المقصود؟ يقول لك أنه في بعد زماني ومكاني، فتصبح الأحكام الشرعية الآن لها مدلولات لابد أن تعدل. ويقول محمد شحرور إن الإيمان المعاصر له ركنان فقط، الإيمان بالله واليوم الآخر بس. طيب الإيمان بالملائكة؟ لا لا. الإيمان بالرسل؟ لا. الإيمان بالكتب؟ لا. الإيمان بالقضاء والقدر؟ يقول بس ركنين، الإيمان بالله واليوم الآخر. طيب حديث جبريل؟ وين ودي حديث جبريل؟ ويقول العشماوي ركنان، الإيمان بالله والاستقامة. أشوف على التفسير الاستقامة إيش؟ ليش؟ ليش؟ اسأل نفسك لماذا؟ لأنهم يريدون إدخال النصارى واليهود في مفهوم الإيمان والإسلام واعتبار الناجين يوم القيامة. ليش يحذف 4 من أركان الإيمان ويقول إيمان بالله واليوم الآخر؟ لأنه ممكن يلم فيها اليهود والنصارى على أنهم مؤمنين، على أنهم مؤمنين. الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله كفرهم، أنت ماذا تكفرهم؟ تجعلهم من أهل الإيمان وتلغي 4 من أركان الإيمان من أجل عيونهم، يجعلهم داخلين في الإيمان. وعند طائفة ثالثة يفتح المجال للبوذية وكل الأديان الوضعية للدخول في سفينة النجاة. نصوا على هذا، نصوا على هذا. يا الله، ما هي أديان؟ أليسوا يؤمنون ببوذة؟ إذن مؤمنون إخواننا في الإيمان. ما هو كل واحد، هذا الهندوسي يؤمن بالبقرة بالإله، إذن خلاص مؤمن. وبالتالي فإن مسألة الشرك بالله عز وجل هذه باب أولى أن لا تكون موجودة، وأن التخلف هو الشرك والتقدم توحيد. هذا شحرور يقول، يقول الشرك هو التخلف والتوحيد والتقدم. يعني تصير كذا مثلا، يعني كل شيء إلكتروني هذا التوحيد، تصير متخلف تكتب باليد أنت مشرك. كذلك يجب أن نفهم أن الغيبيات عموما كالعرش والكرسي والملائكة والجن والشياطين والصراط والسجلات ليست إلا تصورات أسطورية. من يقول هذا الكلام؟ نصر حامد أبو زيد الذي يلمعونه في الفضائيات مقابلات، نصر حامد الدكتور نصر حامد أبو زيد، هذا كلامه. يقول عرش والكرسي والملائكة والجن والشياطين والصراط والسجلات تصورات أسطورية. ويقولون فكرة اليوم الآخر في أساسها نشأت مع عبادة الشمس لدى المصريين، وفكرة الخلود مع دين الفراعنة كما جاء في كتاب ملاك الحقيقة. والعالم الآخر أسطورة اخترعها الكهنة ليسيطروا على الناس ويحكمون. هذا قال المفكر النيهوم في كتاب الإسلام في الأسر. طيب البعث الذي يريده القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو البعث بعد الموت، وإنما هو البعث من عالم الطفولة والتخلف إلى عالم التقدم والوعي. ويقول الحنفي قد لا يكون البعث واقعة مادية تتحرك فيها الجبال وتخرج لها الأجساد، بل يكون البعث هو بعث الحزب وبعث الأمة وبعث الروح، فهي واقعة شعورية تمثل لحظة اليقظة في الحياة في مقابل لحظة الموت والسكون. إذن عندهم أن المرء يكون مسلما ويكون مؤمنا ولو ما آمن بالجن ولا بالملائكة ولا بالكتب، فالإيمان ما وقر في القلب خلاص وصدقه العمل بناء على كلامهم. والجنة والنار هما النعيم والعذاب في الدنيا وليس في عالم آخر، هذا يقول حنفي في كتاب من العقيدة إلى الثورة. وطبعا نحن نعرف ابن سينا وأشكاله، أنكروا الجنة والنار، أنكروا الجنة والنار والنبوات، وقالوا إن رسائل إخوان الصفا معروفة، أن الجنة يعني هذه فكرة جابتها الشريعة لأجل تحميس الناس لفعل الخير، والنار حتى تخوفهم من فعل الشر، ولا في الحقيقة ما في جنة ونار بعد الموت. ويقول تركي الربيع أما الحور العين والملذات فهي تعبير عن الفن والحياة بدون قلق. هذا الحور العين، وهذا في كتاب العنف المقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية. وطريقة هؤلاء القوم كما يقول ابن القيم، نرجع إلى علمائنا، استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكر التأويلات، فأدى بهم هذا ظن الفاسد إلى نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فحسبه ذلك بطلانه، كتاب الصواعق المرسلة، وقد صدق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، رواه مسلم. وفي رواية: لا يضلونكم ولا يفتنونكم، رواه مسلم. هؤلاء أصحاب إعادة قراءة النص، القراءة الجديدة للنص، هؤلاء الذين يريدون الاستغناء عن النصوص بقواعد المصالح والضرورات، هؤلاء هم العدو فاحذروهم. وانظر في فتاويهم، هذا جمال البنا يقول: لا لزوم للحجاب وشعر المرأة ليس عورة. فتوى ثانية: ليس في القرآن والسنة أمر بالحجاب. فتوى ثالثة: ارتداء المرأة البنطلون أكثر حشمة وسترة، يعني تخرج به هكذا. رابعة: الاختلاط ضروري ومن الطبيعة والفطرة، لأن الفصل بين الجنسين عملية وحشية. فتوى خامسة: رضاء الطرفين وتوافقهما كاف لصحة الزواج، فلا شهود ولا مهر ولا ولي، لا يقع طلاق الرجل منفردا بدون موافقة زوجته. جمال البنا: المرأة الأكثر علما فأم الرجال في الصلاة. هذه القراءة الجديدة للنص تحمل إمكانية تغيير الدين الذي عرفته الأمة تغييرا كاملا، تغيير المنهج، ويسمونه الإسلام اليوم، لأنه غير الإسلام الأمس، تجديد. هذه قضية الآن عصرنا وقضية تجديد. إذن هذه المسألة خطوات واحدة وراء واحدة واحدة وراء واحدة، لأنه عندهم أن الإسلام بالأمس غير الإسلام اليوم غير الإسلام في الغد. ومن الملاحظات العامة على أصحاب هذا المنهج التشدق بالألفاظ والتمعك في المصطلحات بقصد الإغراب والاستفزاز واستعراض الذات، فترى في كلامهم كثيرا من استعمال ويه ويه، وإذا تكون مثقف استعمل ويه كثير: الإسلاموية، السلفوية، الأصولوية، النصوية، الماضوية، الرسموية، التاريخوية، الأخلاقوية. وهذه ممكن تكون يعني أول كلمة مفهوم، والوية هذه في بريفكس وسفكس، هذه تجي الأخير. لكن إذا جئت إلى المصطلحات الأخرى، الغنوصية والاستمولوجية والأمبريقية والأنسنة والمستقبلوية والأنطولوجية والفلشفوية والديالكتكوية والمكانوية والمكانزماتية والهرمونطوقية والديماغوجية، كثيرة في كلامهم. يعني إذا أردت تقول هذول كيف نعرفهم، فمن طرق معرفتهم أن تجد هذه الألفاظ في كلامهم، ويسمون أنفسهم متنورون، الإسلام المستنير، عصرانيون، عصرنة الإسلام، وهكذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، رواه الترمذي وحديث حسن. وكلامهم فيه من هذا الجدل كثير. حتى مترجم كتب محمد أركون، هو كتب بالفرنسي، هاشم صالح، يعترف في مقدمته لكتاب أين هو الفكر الإسلامي المعاصر بأنه لم يستطع أن يفهم هذه المصطلحات إلا بعد 10 سنوات، وبعضها بعد 3 سنوات من الدراسة في المعاهد الفرنسية. فهؤلاء القوم تعجبهم الألفاظ، هذه الألفاظ والمصطلحات، وخصوصا كلمة لوجيا، ولذلك يختالون بها كالطواويس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. ويتشدقون بها كثيرا. ولو أن أحدا ذكر لنا هذه القصة التالية التي تشبه حال هؤلاء المتشدقين لم يكن كلامه بعيدا عن الحال. كان في قديم الزمان خياط أصابت حرفته الكساد، فسافر يلتمس رزقه في بلاد الله الواسعة، فحط عصا ترحاله في مدينة من المدن، ولأنه كان المعيا فقد أوعز إلى ابنه الذي كان يرافقه أن يشيع في المدينة أن أبي يخيط ما لا قدر للناس به، فتناهت الأصداء إلى رئيس المدينة، ولأن هذا الرئيس لا يحب أن يسبقه غيره إلى شيء نادر أو تحفة طريفة فقد أرسل سريعا في طلب الخياط. فكان هذا الحوار: من أنت؟ خياط. ما هذا الذي يقوله الناس عنك؟ صحيح يا مولاي، أنا أخيط ما لا يحسنه غيري، وأستطيع أن أخيط كسوة لا يراها إلا الأذكياء والبلداء عنها عمون. الرئيس: إن لم تصنعها لي أو صنعتها لأحد قبلي قطعت رأسك. وانصرف الخياط إلى أجل مسمى وانقلب بحسنين: جناح في قصر، وأمر لخازن المال ألا يعصي له أمره لأجل إنجاز العمل. ومضى الأجل ولم يحضر الخياط، فطافت الشكوك، فأرسل الرئيس حاجبه ليستطلع الأمر. فلما مثل بين يديه الخياط وجده منكبا على ثوب لا يراه هو الخياط، وجعل يتعجب من الزر غير المرئي الذي يناوله الخياط لابنه، ويشد عجبه أكثر من هذا الصبي الذي يقلب الزر في يده ثم يثبته في صدر الثوب غير المرئي. أيكون الصبي يبصر الزر والثوب لأنه ذكي ويكون الحاجب بين قوسين؟ وفي الطريق استقر رأي الحاجب على ما لا بد له منه، فقال له الرئيس: هل رأيت الثوب بعينك؟ قال: نعم يا سيدي، وما رأيت في الدنيا أحسن منه، لله دره من خياط. ثم يأتي دور من عنده ممن يستشيره ليقول الكلام نفسه بعد عودته من الخياط: هل يكون الحاجب أذكى منه؟ فسئل: هل رأيت الثوب بعينك؟ نعم يا سيدي، وما رأيت في الدنيا أحسن منه، لله دره من خياط. ثم جاء الدور الزوجة لتقول الشيء نفسه، فهل تكون أقل منهم؟ يعني هي البليدة وأولئك هم الأذكياء. وهكذا وهكذا حتى جاء الاحتفال، وخرج ذلك في كامل زينته التي لا يراها إلا الأذكياء، وتعالت صيحات الناس استحسانا وإعجابا. إلا طفل صغير يضغط على كف أمه ويقول لها: انظري أمي إلى هذا، يسير عاريا. ولكن لما كان الطفل قليل العقل غبيا فقد حرم من رؤية الكسوة. وهكذا حال هؤلاء الكتاب الذين يكتبون كتابات رمزية. طبعا إيش المقصود من القصة يا أخوان؟ أن كتابات بعض هؤلاء لما تقرأ أنت أحيانا ما تفهم، فيظن بعض الناس أنه هذا الكلام ما يفهمه إلا الأذكياء، ولأني أنا لست مثقفا فأنا ما أفهم عليه. الكتاب الحداثيون وهؤلاء الكتاب الذين يكتبون من هذا الجنس، بعض الناس يظن أنه هو ما يفهم كلامهم لأنه هو ما هو ذكي أو ما هو مثقف، بينما في الحقيقة هو نفس الكاتب تعمد الإغراب والرمزية في الكتابة لأنهم لا يريدون أن تنفضح مقاصدهم من جهة، ومن جهة أخرى فهم يريدون أن يتميزوا عن الناس بشيء، وأنهم الطبقة الأرقى، ولذلك يثني بعضهم إلى بعض، وكتاباتهم فيها من هذه السفسطة والغباء الشيء الكثير. طيب، نعود الآن إلى معرفة ما هو الحق في هذه المسألة، وما هي أصول وقواعد أهل السنة والجماعة في فهم النصوص الشرعية. أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص لأنها كلام ربهم وكلام رسولهم صلى الله عليه وسلم، فهم يأخذونها على الرأس والعين، وهي عندهم مقدسة لا يرضون عنها بديلا ولا تحويلا، لا يتحولون عنها. وكذلك ثانيا يرجعون في فهمها إلى لغة العرب لأنها نزلت بلسان العرب: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذه الحكم الإلهية الموجودة في هذه النصوص من الكتاب والسنة النبوية إنما هي بهذه الألفاظ العربية، فلا بد من الرجوع إلى كلام العرب وقوانينهم في لغتهم لمعرفة معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد كما يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن ينظر في هذه النصوص ويعرف معرفة معانيها واستخراج ما فيها أن يتكلم بشيء حتى يكون عربيا، يعني على مستوى العرب الذي نزل القرآن بلغتهم، أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب. فإذا لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد، بس يقلد العلماء. إذا كان لا يعرف لا يعرف لغة العرب كيف سيستخرج ويفهم ويستنبط من الكتاب والسنة؟ ولذلك ميزة ابن عباس وابن مسعود، ميزة مجاهد وعكرمة، ميزة أحمد والشافعي، ما هي؟ أنهم عارفون بلسان العرب، علماء باللغة العربية، ولذلك يستنبطون، ولذلك يستخرجون، ولذلك يفسرون ويشرحون. قال الحسن: عن قوم ضلوا في الفهم أهلكتهم العجمة يتأولونه على غير تأويله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، يعني بدون معرفة اللغة العربية. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عام الضلال أهل البدع كان بهذا السبب يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون لا على مراد الله ومراد رسوله. قال مالك رحمه الله: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا، يعني عقوبة. وجاء عن مجاهد أنه قال: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. قال الزهري: إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهل بلغة العرب. قال أيوب السختياني: عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية. إذن فهم اللغة العربية مهم جدا. طيب، لو جاء واحد وقال: الإنسان يجوز أن يتزوج 9 يجتمعن عنده في وقت واحد، من أين جئت يا أخي أن زواج 9؟ نحن نعرف 4. قال: من القرآن. وين دليلك على زواج 9 في وقت واحد؟ قال: قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. 2 و3 كم؟ 5 و4 9. آية واضحة. قال القرطبي: وهذا كله جهل باللسان، فإن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول 9 وتقول 2 و3 و4. يعني هذا عبث. يعني لا يمكن عربي يريد أن يقول مثلا هذه الدار لها 9 أبواب فيقول: هذه الدار لها 2 و3 و4. يعني هذا عبث عند العرب. يعني هذا يعتبر إسفاف يعني في الكلام، فلا يمكن أن يقوله عربي. قال: وكذلك العرب تستقبح من يقول: أعطي فلانا 4 6 8 ولا يقولون 18. فما في لغة العرب إذا تعطي واحد 18 ريالا تقول له: أعطه 4 6 8. هذه تجي في براث الكرة 4 2 4. لكن في لغة العرب لا تأتي، العدد ما يفصل، ما يفصل بهذه الطريقة. فالمراد بالآية إذن التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع، يعني أنت تتزوج 2 أو 3 أو 4 وليست و. ولو أراد الجمع لقال 9 ولم يعدل إلى ما هو أطول، والقرآن بليغ والبلاغة تقتضي الإيجاز، فليش يقول 2 و3 و4 يعني 9؟ يقصد 9 من أول. فإذا هذا منافي حتى للبلاغة. وكذلك من زعم أن المحرم في الخنزير هو اللحم، وإما شحم الخنزير حلال، لماذا ضل؟ لأنه لا يعرف أن اللحم في اللغة العربية يطلق على الشحم، فهو لما سمع حرمت عليكم ولحم الخنزير قال: الشحم محرم، الله حرم اللحم بس. فهذا من جهل باللغة. ومن ظن أن نبي الله يونس فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نستطيع عليه، فهو جاهل باللغة، اتهم النبي عليه الصلاة والسلام يونس أنه يشك في قدرة الله. ومعنى ظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه. وكذلك من فهم من قوله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فهم من كلمة رجالا يعني الذكور، مع أن رجالا في الآية معناها المشاة. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يعني مشاة أو ركبانا. فلأنه جاهل في اللغة العربية ما فهم من السياق هذا إلا أن كلمة رجالا تعني رجالا الذكور يعني. ومن العجيب أن بعضهم يكتب في التمائم للبنت التي ما تقدم لها أحد للزواج هذه الآية: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يقول هذه رقية تنفع للعانس. قال الشاطبي رحمه الله في حال هؤلاء: تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروي، يعني عرات، عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله، فيخالفون الراسخين في العلم، وإنما أتوا من أي باب؟ الجهل بالعربية. كما قال بعضهم في قوله تعالى: ريح فيها صر. إيش يعني الصر؟ فسرت الآية الأخرى صرصر، يعني البرد الشديد. قال الصراصير، أيوة هذا فهمه، ريح فيها صر. ومن القواعد أيضا ثالثا وجوب الرجوع إلى منهج السلف في فهم النصوص الشرعية. فلو قال واحد: لماذا يجب علينا الرجوع إلى فهم السلف؟ أليسوا رجال ونحن رجال؟ نقول: لكن فيهم ميزات غير موجودة في من بعدهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل الصحابة، سبيل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أما إذا خالفوهم فليسوا من الذين اتبعوهم بإحسان. هذا الاتباع للسلف هو الذي يضبط الأمور. ولما نقول كتاب والسنة بفهم السلف لضبط الفوضى ولمنع حصولها، ثم إنه قد جاء الأمر من نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. والله لقد رأينا الاختلاف الكثير. إعادة قراءة النص، رأينا الاختلاف الكثير. قال: وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم، الاختلاف الكثير والبدع، فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أصحابه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. قال حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء، واخذوا طريق من كان قبلكم، فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج. وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج. ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري. يقدم في العلم والفهم خيرية تقتضي أنهم أعلم وأوجب في الاتباع. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أحسنه الألباني. إذن ما هو فيصل التفريق بين الحق والباطل؟ اتباع الصحابة. فيهم ميزات، علم اللسان العربي موجود، عايشوا التنزيل حصل، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة كذلك، أعلموا بمراد الله ومراد نبيه منا، كان فيهم فصاحة لسان وتوقد أذهان وحسن إدراك وجودة قصد وتقوى لله. فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم. ولذلك لا محيدة ولا مناص من الرجوع إلى الصحابة في فهم النصوص، وليس إلى أركون ولا الشرفي ولا الجابري ولا من شايعهم وتابعهم من الأذنب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي. فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، يعني إذا عملوا بالآراء المجردة اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه معاني الكتاب والسنة، وقال لهم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذه المحجة الناصعة، الطريق الواضح لا خفاء فيه ولا لبس ولا إبهام، هذه التي ترك أصحابه عليها فسلكوها، ويجب علينا نحن أن نسلكها. وهكذا كانت القرون الثلاثة الأولى من هذه الأمة قد جمعوا الفضائل وحازوا العلوم وفهموا مراد الله ومراد رسوله، وهم بالصواب أحرى وبالحق أولى وبصحيح الفهم أليق. قال ابن عباس: يوم نظر الخوارج أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. أنتم طلعتم الآن نابتة، أنتم حدثتم، فلابد من التقيد بما أثر عن الصحابة والتابعين وتابعين في معاني القرآن والسنة. قال يا شيخ الإسلام: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، حتى التابعين الإعجاز العلمي إذا ما تمسكوا بالتفسير الصحابة ضالون. قال شيخ الإسلام: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. الفتاوى إذن لا مناص من الأخذ بفهم الصحابة الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون عندنا مرجعية لهؤلاء، فهم أئمة القرون وهم المفضلون. رابعا، لا بد أن نرجع للقواعد والأصول التي وضعها السلف في فهم النصوص. وضعوا قواعد، يعني مثلا جمع النصوص في المسألة الواحدة، يعني ما تأخذ في مسألة معينة في قضية معينة ما تأخذ نص تترك بقية النصوص. ليه؟ لأنه يحدث ضلالا، وستأتي أمثلة. طيب، شن أصحاب إعادة قراءة النص على من ذكر قواعد السلف في الفهم والتفسير، شنوا الحملات عليهم. فمن هو أول من ألف في أصول الفقه وبين ما هي قواعد السلف في فهم النصوص؟ الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، هذا نحن نعرفه. يقول هؤلاء ورأسهم آركون: إن الإمام الشافعي في كتاب الرسالة قد أسهم في سجن العقل الإسلامي داخل أسوار منهجية معينة. وقال: وليست رسالته، يعني كتاب رسالة للشافعي، إلا الحيلة الكبرى التي أتاحت شيوع ذلك الوهم الكبير بأن الشريعة ذات أصل إلهي. وقال: وهو المشرع الأكبر للعقل العربي، لأنه جعل النص هو السلطة المرجعية الأساسية للعقل العربي وفاعلياته. هذا الجابري يتهم الشافعي. ليش شن الهجوم على الشافعي؟ آركن والجابري لماذا شن الهجوم على الشافعي؟ لأن الشافعي رحمه الله أول من كتب في الأصول وبين منهج السلف في الاستدلال، وبين منهج السلف في فهم النصوص، وبين القواعد مثل قضية العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وجمع النصوص والمسألة الواحدة إلى آخره، وتمييز الصحيح من السقيم. هذه قواعد في فهم النصوص، ومثل الرجوع إلى كلام العرب، لغة العرب، الرجوع إلى الصحابة والتابعين والسلف، هذه قواعد في فهم النصوص. فكان لابد أن يهاجم الشافعي ولا يسكتون عنه، لأنه أصل الأصول، بيّن هذه القضية التي تخالف أهواءهم التي عليها مناط السعادة الدينية والأخروية. و يقول عبد المجيد الشرفي: ولذلك فمن غير المقبول اليوم أن نتمسك بمنهج الشافعي الأصولي في فهم الكتاب والسنة، لأنه يؤدي بنا إلى مأزق. طيب ما تريدون الأصول الفقه ولا تريدون الضوابط التي كتبها الشافعي ولا غيره، طيب ماذا تريدون؟ يقولون نضع قواعد جديدة لأصول الفقه، وهذا ينادي به اليوم بعض من يسمى بالمفكرين الإسلاميين، يقولون نريد وضع قواعد جديدة لأصول الفقه. ولذلك فإنهم يرون أن من واجبهم ومن واجب المثقفين المعاصرين القيام بوضع قواعد جديدة لأصول الفقه، فيقول أحدهم قواعد الفقه التي وضعها الفقهاء ليست في حقيقتها ذات طبيعة دينية، وإنما هي قواعد من صنع البشر، ولذلك فهي منافية للعدل والمساواة وحقوق الإنسان. ولذلك هم يقولون نقرأ النص بدون قواعد وضوابط الأولين، هذه مهمة، لأن عندهم قضية كسر الحواجز والقواعد والضوابط لكي يفهموا على هواهم، هذا مهم. ولذلك نادوا بقضية إعادة كتابة أصول الفقه من جديد بقواعد جديدة تناسب العصر الحاضر. ومن الذين يتبنون هذا أصحاب المعهد العالمي للفكر الإسلامي أو معهد الفكر الإسلامي، إعادة كتابة أصول الفقه من جديد. ولهم اجتماعات في تركيا وماليزيا وفي الغرب أيضا، لهم تجمعات لأجل إعادة كتابة الفقه الإسلامي من جديد. طيب نحن نعرف أن من قواعد فهم السلف للنصوص مثلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثلا لما نزلت آية الظهار في من؟ خولة بن ثعلبة وزوجها، ها لا أوس بن الصامت، معروف كفارة الظهار. ماذا يقول أصحاب إعادة قراءة النص؟ نجعل الحكم خاصا بمن نزل به وليس عاما لكل من وقع منه الظهار، مع أن من قواعد السلف في فهم النصوص أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل واحد وقع في هذا فيلزمه نفس الحكم، هذا معروف، الأمة مجمعة عليه في اللعان في الظهار في السرقة إلى آخره، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه وردت بقصة معينة، تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ولد معين، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بقاعدة الولد الفراش والعاهر الحجر، هذا يقولون لا، القاعدة هذه الحكم هذا خاص بذلك الولد في تلك الواقعة، وهذا ضلال مبين. ولذلك يقول أحدهم في مسألة موالاة المشركين وفي قول الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو إخوانهم وعشيرتهم، يقول لا مناص من الإقرار بصحة الشهادات القرآنية المقدمة من قبل أنصار عقيدة الولاء والبراء. يقول أنصار عقيدة الولاء والبراء يأتوننا بآيات ما نستطيع أننا ننكر إيش صحتها، فيقولون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. طيب ماذا سيفعلون؟ يقولون ما نستطيع يرد النص لأنها نصوص واضحة فصيحة لا تحتمل تأويلا، لكنها تحتمل تفسيرا ربما هو الأصدق من أنصار الكراهية. طيب إيش يعني عندكم؟ قالوا هذه الآيات لا يمكن تعميمها على كل زمان ومكان، وأن هذه الآيات تتحدث عن قضية المودة والموالاة في زمن معين في ظرف معين. طيب ليش؟ قالوا لأن الظروف حين ذاك في أول الإسلام فرقت بين الأب والابن لما أسلم أحدهما وهاجر المدينة، وفرقت بين الأخ وأخيه وبين سائر أفراد العشيرة، شوف، ومنعا لوصول أسرار الدولة الناشئة عبر حالة عاطفية بين أخوين نهى القرآن عن موالاته. وبناء عليه بما أن الزمن ذاك انتهى والمرحلة انتهت، إذن هذه الآية انتهى مفعولها خلاص، كان في خشية معينة من تسرب أسرار معينة وهكذا يقول الجابري في ضرورة ربط عقوبة القطع في السرقة بأسباب النزول، فقال كان المجتمع بدويا صحراويا يعتمد على التنقل والترحال، ولم يكن من الممكن عقوبة السارق في السجن لأنه لا سجن ولا جدران ولا شرطة تحرس المسجون. أما الآن بعد التطور العمراني والصناعي وإنشاء السجون خلاص السارق يسجن، بس ليش تقطع يده؟ ولذلك فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال هذه خاصة بالوقت اللي ما كان في سجون، صحراء ما في أبنية ولا إجراءات أمنية ولا إجراءات إنذار ولا كاميرات مراقبة ولا شرطة تحرس السجن. الآن وجد سجن وإجراءات إنذار، صفارات، كاميرات مراقبة، أبراج حراسة، شرطة. إذن ليش تقطع يد السارق؟ حطه في السجن خلصنا. إعادة قراءة النص، والله يعني من تأمل في هؤلاء القوم أيها الإخوة سيجد أمرا عجبا، والله سيجد فعلا يعني أمرا عجبا، والكلام في هذا يطول يعني جدا، ونحن يعني سنضطر للتوقف، لكن انظروا ماذا سيحل بالأحكام. واحد يقول يعني رسم الصور هذه للذكرى ما في مانع، ليش؟ إيش دليلك؟ لعن الله المصورين، ما يجوز. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحد المقرئين جابوه في عزاء قال أبغى 500، قالوا له كثير يا شيخ، ليش تأخذ إجرة مرتفعة على القرآن؟ قال أليس الله يقول ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ واحد نصح أخاه المقصر في صلاة الجماعة قال يا أخي يعني ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجد لك رخصة. قال الأعمى لا أجد لك رخصة. قال له لا، في قراءة جديدة للنص. إيش هي؟ قال له الأعمى لما قال له يعني إنه عنده كذا، قال له لا فاصلة أجد لك رخصة. واحد في المغرب يفتي بعدم وضع اليدين على الصدر في الصلاة، ليش؟ قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. خلص إذا كانت القراءة جديدة للنص، الأعمال بالنيات، يجيك واحد شامي أو لبناني بالنيات، يعني ما هي سودة ولا هي بيضة، بالنيات إعادة قراءة للنص. أنت مالك؟ ليش زعلان؟ إعادة قراءة للنص خلص. قص الشارب إيه الشارب اللي يشرب موية، إعادة قراءة للنص. وهكذا سنتخبط في ضلال مبين بقضية إعادة قراءة النص وزلزلة أركان الدين والإلحاد والزندقة بإعادة قراءة النص. فليت قومي يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق وأن يدلنا عليه وأن يثبتنا عليه. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا بسنة نبيك مستمسكين وبحبلك مستمسكين يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى